بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي، يسعدني أن أطل عليكم من خلال شاشة قناة أمجاد، وهي قناة جديدة بثها حديث، ونرجو من الله عز وجل أن نستطيع من خلال هذه القناة أن نحيي أمجاد السابقين. والأمجاد إنما تنال بالاتباع، بالاتباع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإنما صلح أولها بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحن الآن في فترات في غاية الحرج، وهذه الفترات لا يمكن أن يخلو منها الطريق. ألا ترون أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة في المقام الأول، وهذا خطاب لجميع الأمة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. من الذي سأل هذا السؤال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهذه الفترات الحرجة لابد أن تمر بها الأمة إذا ما أرادت أن تنصر دين الله عز وجل، لأن الاستقامة على أمر الدين والسعي في نصرته هذا عبارة عن سلوك الصراط المستقيم. والصراط المستقيم قال الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالشيطان يحاول، وأقصد بالشيطان هنا شيطان الجن وشيطان الإنس، شيطان الجن وشيطان الإنس، لأن الله عز وجل قال في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يبقى إذن لابد ونحن نقرأ هذه الآية أن نعلم أن كل شيء تحت سيطرة الإله عز وجل، لا يمكن أن يقع على أرضه وتحت سمائه أمر على خلاف إرادته ومشيئته. لابد أن تؤمن بهذا، والذي لا يؤمن بهذا كان من أصحاب النار مهما فعل من الخير. أذكر بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. انظر بقى إلى محل الشاهد: ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. هذا نص. فلابد أن نؤمن بالأقدار، ونعود إلى قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فذرهم وما يفترون يعني وما يكذبون، لأنه قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، الأقوال المزخرفة المزينة التي تلبس الحق صورة الباطل والباطل صورة الحق. ألم يقل الشيطان لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهي الشجرة التي حرمها الله عز وجل. فشياطين الجن يفعلون هذا، وشياطين الإنس أيضا يفعلون هذا، بل شيطان الإنس أخطر على ابن آدم من شيطان الجن. وقد ورد في الحديث الذي ورد من طرق، قال ابن كثير فإسناده جيد بمجموع الطرق، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر تعوذ من شياطين الإنس. فقال أبو ذر: وللإنس شياطين؟ قال: نعم، وهم أخطر على ابن آدم من شياطين الجن. فشياطين الإنس أخطر على ابن آدم من شياطين الجن. شياطين الجن تستطيع أن تقمعها بقراءة آية الكرسي وقراءة سورة البقرة والمداومة على الأذكار التي تمنع الشيطان. ينبغي الإنسان دائما أن يعني ينير الإشارة الحمراء للشيطان، ستوب، قف، ويفتح الإشارة الخضراء للملائكة. ده موضوع طويل، لكن المهم هنا لماذا أراد الله عز وجل أن يفعل هذا، أن تفعل الشياطين هذا بالبشر؟ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لماذا بقى؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولتصغى، الإصغاء الإمالة، أصغيت الإناء، أملت الإناء. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، تميل، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لأنهم إن رضوا بهذه الأقوال المزخرفة المزينة التي هي باطل، لابد أن يترتب على هذا مسلك: وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. انظر إلى الآية التي تلي هذه مباشرة: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الله عز وجل أنزل كتابا فيه تفصيل كل شيء، وكذب علاء الأصواني حين قال إن القرآن ليس فيه أي حل لمشاكلنا، بل القرآن فيه كل حل، وصدق الله وكذب علاء الأصواني. زاي، لكنه قال هذه المقالة ليهاجم بها جماعة الإخوان، فكذب ربه عز وجل، لأن جماعة الإخوان ترفع شعار الإسلام هو الحل، فهو يقول: يقولون الإسلام هو الحل، والإسلام ليس فيه حل لأي شيء. إن الله وإنا إليه راجعون. لما قامت الثورة وقلنا: هيا يا جماعة لنجلس سويا كي نخطط كيف ندير البلد، هل نعود إلى الشريعة؟ قالوا: لا، الشريعة لا. طب كيف نقرر الأمر؟ والله الديمقراطية. الديمقراطية دي يا جماعة يعني عبارة عن إيه؟ الديمقراطية دي عبارة عن رأي الشعب، رأي الشعب، ما يقضي به الشعب. فنحن لمعرفتنا أن شعبنا مسلم قلنا: هيا هيا إلى الصندوق. فجاء الصندوق بالنتائج التي كنا نكاد نجزم بها، بل نجزم بها فعلا، لأن شعبنا شعب مسلم. فطبعا هذا لم يرضي هؤلاء، بدأ تسمع شعارات يقول لك: الشرعية في ميدان التحرير، مش في مجلس الشعب ولا في مجالس النيابية ولا في أي حتة، الشرعية في ميدان التحرير. يعني إيه الشرعية في ميدان التحرير؟ إزاي يعني؟ كيف يستقيم هذا الأمر؟ الصندوق والأغلبية ليست كل شيء، أمال إيه هو اللي كل شيء؟ فهمونا إيه الديمقراطية بتاعتكم دي؟ حتى رئيس الوفد الأمريكي جون ماكين الذي أتى إلى مصر حديثا أدلى بتصريح قال فيه: الصندوق والأغلبية ليست كل شيء، وهو كاذب في هذا ويعلم أنه كاذب. عندهم في أمريكا الأمر على هذا، مفيش مسألة توافق ومش توافق. ومع ذلك قلنا: طيب يا جماعة نتوافق، يعني إيه التوافق ده؟ توافق على المرجعيات. ما احنا دلوقتي مختلفين، أنا بقول شرق وهو بيقول غرب، والله عز وجل يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن إيه تأويلا. لكن رفض هؤلاء رفض، وهذه علامة من علامات النفاق لابد أن تسجلوها عندكم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لما يجي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصد ويشرد ويصرخ ويعادي، دي علامة من علامات النفاق، إياك أن تغفل هذه العلامة. وكما قال عز وجل في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ولذلك قال في سورة الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما الذي جعل إيمانهم هذا إيمانا مزعوما؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وكل من حاكم أو تحاكم إلى غير شريعة الله فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. ده كلام أهل العلم، هذا كلام أهل العلم، كل من حكم غير شريعة الله فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ لا بد أن تقتنع بأن هؤلاء ستحل عليهم مصيبة وعقوبة من الله عز وجل عليهم وعلى كل من والاهم أو صدقهم في كذبهم، وهو يعلم أنهم أعداء للشريعة، أنهم أعداء للشريعة. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يعني أتتني في, 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 في أوقات مختلفة شكاوى من آباء وأمهات أن أبنائهم يسيئون معاملتهم، بل الابن يضرب أمه ويضرب أباه، شربوا هذا من الأفلام الأجنبية، ويقول يعني هل هذا من الدين؟ فقلت له وهل أنت ربيته على الدين؟ هل أنت ربيته على الدين حتى تطالبه باتباع الدين؟ دي زرعتك، أنت زرعت الزرعة دي، ابني ابني الثمار، ثمار هذه الزرعة. إحنا بنعلم الأولاد في أوائل المراحل من زرع حصد ومن جد وجد ومن زرع أرزا فلا يمكن أن يجني قمحا سيجني أرزا. فده دي علامة من علامات الإيه؟ من علامات النفاق، من علامات النفاق أن هؤلاء حرب على أهل الإسلام ويوالون أهل الكفر والضلال، حرب على أهل الإسلام. قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أنت بتبتغي عند الكافر العزة يبقى أنت مش فاهم حاجة، لأن راجع تاني سورة آل عمران قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك، قل هذه بلسانك فقط أم باللسان والقلب والاعتقاد؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هل قلت هذا بقلبك فعلا؟ جهز نفسك للامتحان. الآية التي تليها ماذا قال الله عز وجل فيها؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فليس من الله في شيء. قال الإمام الطبري إمام المفسرين أي فقد برئ من الله عز وجل، وبرئ الله عز وجل منه، لأنه لا يكون حينئذ مسلما بل يكون منافقا. النفاق الاعتقادي بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أنا أقول لكل من يشاهد هذه القنوات الكاذبة التي تعادي الإسلام وأهل الإسلام، لكل من يشاهد هذه القنوات أقول له تذكر هذه الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب ولو أعدتم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذه علامة من علامات النفاق، علامة من علامات النفاق أن يتولوا أهل الكفران وأهل الضلال والعياذ بالله. الذي يفعل هذا إما أنه يبتغي عزة، يبتغي منصبا، يبتغي مساحة له على الأرض، وإما أنه يفعل هذا خوفا منهم. وربنا سبحانه وتعالى حسم الأمرين. قال الله تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، فترى الذين، خلي بالك الكلام اللي كنا بنقوله في المساجد اتمسح الآن على الشاشات وفي السياسة، اتمسح الكلام، مسح هذا الكلام ونسي، وصارت السياسة ناسخة لكل شيء، مع أن السياسة محكومة بالشرع كغيرها من جزئيات الحياة، لكن تحت عنوان السياسة نسخ كل هذا. لقينا الأخ السلفي اللي حاطط مش عارف اللي اسمه ايه ده اللي بيوقف الشعر، حطه في شعره قاعد بيضحك مع الليبراليين المعادين للشريعة والذين صرحوا بهذا، قاعد بيضحك معاه ويهزر معاه ويبقى انتيم لي ويقعدوا مع بعض في النادي وما إلى ذلك، وهو ملتحي. مادام ملتحي يبقى هو حامل كارنيه النقابة، نقابة السلفيين. مادام حامل كارنيه النقابة اللي هو اللحية يبقى ده خلاص محدش يعترض. اللي يعترض ما ينفعش. احنا على كل حال قلنا من الأول دين الإسلام ليس دين الإخوان فقط ولا دين السلفيين فقط، دين الإسلام ديننا جميعا، ولا نسمح بأي انحراف من أي أحد كائنا من كان مهما على كعبه، لا نسمح بانحرافه أبدا، وعلينا أن نكشف هذا الأمر. فالله عز وجل يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. الله عز وجل يفضح. الفتن كاشفة، الفتن كاشفة. وسبق أن ذكرت أن هناك من ضل في الفتنة الأولى، وهناك من ضل في الفتنة العشرين، وهناك من ضل في الفتنة الخمسمية والألف. وأنتم تعلمون أن رجلا في سوريا بلغ تجاوز 90 وهو في ضلال مبين، شيخ من مشايخ الضلالة، صرح لبشار بقتل شعبه وإن لله وإن إليه راجعون. ما شيخه، هل الرجل لا يحمل العلم؟ لا طبعا يحمل العلم، معه العلم لكنه لم ينتفع بعلمه فصار كالكلب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ما ده مثال. الله عز وجل أمر النبي عليه السلام أن يستزيد من ماذا؟ من العلم. هل أمره أن يستزيد من أي شيء آخر إطلاقا؟ قال عز وجل: وقل رب زدني علما. ومع ذلك في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوات لا يستجاب لها. فالعلم إذن علم نافع وعلم غير نافع. هل العلم النافع لما يكون موجود عند زيد هو نفسه ينقلب علما غير نافع؟ يعني هل ينقلب الحق إلى باطل؟ لا. لكن الحاصل أن العلم النافع هو الذي انتفع به صاحبه. والعلم غير النافع هو الذي لم ينتفع به صاحبه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الصبي الذي ظهر على الشاشات وهو سلفي يحمل جرنين نقابة ظهر على الشاشات يقول إن الإخوان يريدون الاستيلاء على مفاصل الدولة ليحكموا مصر إلى الأبد. كبرت كلمة تخرج من فيه إن يقولوا إلا كذبا. عليه أن يثبت هذا بالإحصائيات. لكننا نعلم أن هذه عداوة تاريخية. هذه العداوة مكمنها أن أمن الدولة سمحوا لهم بالدعوات في سبيل التصدي للإخوان. فانقلب الأمر إلى عقيدة وإلى منفعة. لم يكن الأمر دينا قط. ثم بعد ذلك نجد إذا جبهة الإنقاذ كانت عبارة عن حمدين صباحي وعمرو موسى والثالث البلدعي ومين سامح عاشور ينضم إليها واحد بلحية الآن يطالب بنفس مطالبها بل مصلحة. هذه خيانة ليست مصلحة أن تطالب بعزل النائب العام وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى وأنت تعلم جيدا الأوضاع في مصر تطالب مجلس وتطالب بعزل النائب العام وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام. هيقول على طول طبعا بالفزلكة وهو هيرشح ثلاثة واللي هيختار الرئيس مرسي. هو المجلس الأعلى القضاء هيرشح ثلاثة من تعارف ما انت عارف الأوضاع كويس جدا. لو رفض الثلاثة هيرشح له ثلاثة تانيين والإعلام شغال الرئيس مش عاجبه بترشيح مجلس القضاء الرئيس بيتدخل في السلطة القضائية الرئيس طب ما الطالب يا أخويا بعودة النائب العام القديم عبد المجيد محمود. إيه رأيك نسيبنا من حكاية الثورة دي ونروح للحزب الوطني. أنتم الآن تنادون بوضع أيديكم في أيدي أعضاء الحزب الوطني. أنا منين أعرف إن ده شريف وده غير شريف؟ أنت تريد أن تضم إلى قائمتك بعد أن فشلت في إدارة حزبك وانقسم الحزب عليك. انقسم الحزب عليك ليه؟ للديكتاتورية. الديكتاتورية التي تتبعها. لما انقسم الحزب أنت تريد الآن أن أنك أنت تعمل انقلاب شمشون علي وعلى أعدائي علي وعلى من يسمح بهذا؟ من يسمح بهذا؟ هذا من الضلال وهذا من أمور الخداع التي ينبغي أن نتنبه لها جيدا. نخرج إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أنا أريد أن أنبه والله من وراء القصد هو شهيد علي يخرسني إن كنت أكذب. أنا لا مصلحة لي في هذه القصة كلها. نحن على وشك لقاء الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي راه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. أنا بلغت 65 بالميلادي وهناك فارق 11 يوم بين الميلادي والعربي. احسبها كده ستجد أن أنا في أواخر عمر غالب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا علاقة لي في هذه القصة كلها إلى نصرة الدين. المفروض أن الإنسان الذي يهتم بنصرة الدين لا يهمه أن ينصر على يد زيد ولا أو على يد عمرو أو على يده. المهم أن ينصر الدين ولا يهمه أن يكون في القيادة أو أن يكون في القدم وراء في الساق. المهم أن ينصر الدين به أو بغيره. لكن لو جينا نحلل هذا الموقف يقولون الإخوان إقصائيون. أنا من معرفتي بالأحوال هم يريدون من الإخوان نسبة معينة من المقاعد. الإخوان أجابت في المرة الأولى لكنها امتنعت الآن. ليه؟ لأن النسبة التي أعطيت إلى هؤلاء لم يحسنوا استخدامها ورشحوا ناسا لا يعرفون شيئا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في أي حاجة. مش جميع الناس طبعا لكن نسبة كبيرة كانت هكذا. يروح لإمام المسجد. خلي بالك أنا بقول على الكلام ده حدث في المرة اللي فاتت وهو يحدث الآن، وقد جاءني من يسألونني عن هذه المسألة، أرشح نفسي لما أرشحش؟ أنت يا ابني تعرف حاجة في السياسة؟ لا يا شيخ، بس أنا متعجب هم عايزين يرشحوني لأن لي شعبية في المكان، وإن شئت الآن سميت لكم ناسا في مجلس حقوق الإنسان ولا يعلمون شيئا عن حقوق الإنسان، ده راجل تاجر ما يعرفش حاجة، في مجلس الشعب ولا أعرف شيئا عن مجلس الشعب ولا عن أي شيء، وأنا أعلم مرارا وتكرارا أنني سعيد بحل مجلس الشعب الماضي، لأن ده مجلس ما كان يستحق لأن يستمر، وفيه وقد ارتكبت هذه الخيانة أن يرشح للمجلس أناس لهم شعبيات في مناطقهم لمجرد الحصول على أغلبية وعدد كبير من الكراسي. وبعدين تفجير الأمور بهذه الطريقة، عداوة بينك وبين الإخوان، لا تفرض هذا على مستقبل الإسلام في مصر، لا تفرض هذا على مستقبل الإسلام في مصر. الإخوان عندهم بلايا، عندهم بلايا، لكن الآن يا إخواني الذي يريدونه أعداء المشروع الإسلامي أن يضرب الإخوان في مقتل. ليه؟ أرجع أقول تاني، السلفيون بطبيعة تركيبتهم لن يستطيعوا أن يقوموا بالمشروع الإسلامي في مصر وسيسهل ضربهم. وهناك تقرير من أمريكا، هذا التقرير يترجم الآن وسيذاع عليكم بإذن الله تبارك وتعالى، إن هي دي النقطة، ضرب الإخوان. أما السلفيون فأمرهم سهل، الأمر المهم دق الأسفين بين الإخوان والسلفيين. المفروض إن إحنا بننظر إلى المصالح والمفاسد كناس مسلمين، ولما قلت إن الإخوان هم رجال المرحلة قاموا علي، قاموا عن إيه يا جماعة؟ الإخوان يا جماعة قبل الثورة ودخلنا في نفق مظلم لمدة 30 عاما، ما خانوا ولا باعوا ولا وقعوا في عمالة، لكن من هؤلاء من وقع في العمالة للأمن. أنا لا أتكلم كلاما مرسلا، أنا على استعداد لإثبات هذا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إن إحنا في أثناء الثورة الإخوان كانوا حماة الثورة، والله عز وجل استعملهم في هذا، بل لم تكن هي ثورة أصلا، دي كانت مظاهرة الاحتجاج على الإجراءات أو الممارسات القمعية لحبيب العدل، لكن حولها الله عز وجل إلى ثورة في الوقت الذي كان هؤلاء يصدرون لنا قنابل ونحن في ميدان التحرير، باعونا ونحن في ميدان التحرير، باعونا وقالوا إن هذا لا يجوز ولا يصح، ولا باعونا ونحن في ميدان التحرير. ثم بعد الثورة أديك أنت شايف الممارسات، واحد يطلع يقول لك أصل الإخوان وصلوا الآن إلى درجة مدير عام، مدير عام يعني عشان أنت حامل لحية تكذب بهذه الطريقة؟ طب أثبت لنا هذا من خلال إحصائيات، إحنا ناس علميين وإنت راجل دكتور، أثبت هذا من خلال إحصائيات علمية إن الإخوان وصلوا الآن إلى أخوانة الدولة لدرجة مدير عام. أنا يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهو ربنا سبحانه وتعالى الذي بيّن أحوال الذين آمنوا، الذين آمنوا هم الذين يقومون بما أمر الله به، ومن ضمن ما أمر الله به ولا تنازعوا وأطيعوا الله ورسوله، أدي أمر، ثم عقبه هنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هل هناك قوة أكبر من قوة الاتحاد الوحدة؟ احنا كنا في ابتدائي زمان قبل ما يجيبوا شرشر نط كان عند البط وأشياء من هذا القبيل، كنا بندرس إن الرجل جمع أبنائه وأمرهم أن يأتي كل واحد منهم بعود من الحطب اكسره فكسره، فأمرهم أن يجمع كل واحد عودا آخر، ثم ضم الأعواد إلى حزمة وأمرهم أن يكسروها جميعا ما استطاعوا. يعني الاتحاد قوة. الذي يلعب عليه العلمانيين والليبراليون الآن ويراهنون عليه، مش الآن وقبل الآن، وأذكر بأنه حين حدث التصدع في حزب النور من الذين تنادوا لإصلاح هذا التصدع؟ هم الليبراليون والعلمانيون، ويثنون عليهم في القنوات. إيه معقول؟ معقول أنتوا سلفيين وبتقولوا كده؟ آه والله معقول. طبعا دي خديعة كبرى، لو أن السلفيين هم الذين يتصدرون المشهد الآن لكان الضرب فيهم هم، ولن يستطيعوا أن يتحملوا، لأن إحنا طبيعتنا إن إحنا ناس مفككين. السلفيين فينا السلفيين بيطفرونا وبيبدعونا، وفينا السلفيين أهو ده سلف يقول لك إحنا يعني انطلاقا من الخوف على مصر، أنا اللي بيخاف على مصر يطالب بعزل النائب العام، يقول لك مع احتراماتنا وتشكراتنا للنائب العام، أنت فين؟ نعزل النائب العام الآن وهو هو الذي فتح قضايا الفساد. هذه مجاملة لمن؟ يا أخواننا بطلوا صفقات، الصفقات أتعبتنا. دعكم من للأسف للأسف كل واحد يتكلم عن كلمة الأنا، والأنا دي عنده يعني إلى درجة عالية جدا. دعك من الأنا، هتقول الإخوان أصلهم إقصائيون 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 إقصائيون، أنا مش فاهم أنت ليه مصر على أن تقوم بدور. إحنا ننصحهم ونكسر رقابيهم كمان، لكن أن إحنا نقلب المسألة بهذه الطريقة، وأن أنا ألاقي جبهة الإنقاذ حمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد البلدعي وسامي عاشور ومن ورائهم أحمد الزند وتهاني الجبالي والشيخ فلان، لا هذا كثير جدا. لقد روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. يعني كل فتنة يا إما القلب يشرب الفتنة دي يا إما يردها، ثم تأتي التي تليها. القلب الذي شرب الفتنة الأولى وعجز عن مقاومتها، الفتنة التي تليها سيكون القلب أضعف لأنه شرب الأولى، فيقبل الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته. ونحن نسأل الله العافية سبحانه وتعالى. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. كل من حاول أن احنا نجتمع وندمع في بعضنا لابد أن يمرق هذا الفصيل، حاجة غريبة الشكل، ولا يشاور أحدا ولا يرضى بكلام أحد، حتى هو القائم على هذا الأمر لا يرضى بكلام الذين تحته، ولذلك انشطر هذا الحزب إلى حزبين. دي أمور يا جماعة، أنا طبعا بتكلم وأعلم أن هناك من السفهاء من سيتطاول ويفعل، وهذا لا يهمني في شيء. أستحضر دائما ومن قديم عبارة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله لما قال: أنا أعلم ما سيقوله عني عبيد الياسق العصري، وأنا ما عبأت يوما بما يقال عني، ولكنني قلت ما يجب أن أقول. إحنا ستوب عند هذا الحد، وأنا أعلن ومعي قطاع من كبير من مشايخ القاهرة هنا السلفيين رفضي لتوجه حزب النور ولطلباته، ليس لكل الطلبات لكن بالذات عزل النائب العام، تكوين حكومة وحدة وطنية، وإن إحنا مش عايزين نبقى جزء من المشكلة، إحنا مش جزء من المشكلة أصلا، نحن لم نفعل شيئا، البلطجية هم الذين يمارسون البلطجة في الشارع ويريدون أن يملوا علينا إرادتهم. والدكتور محمد مرسي أنا أوجه إليه الخطاب: يا سيادة الرئيس، نحن الذين انتخبناك وانتخبناك على أساس وعلى وعود، فإياك أن تخرج عن هذه العود يا دكتور، إياك أن تخرج عن هذه العود، لا سيما العهد الذي قطعته على نفسك أمام الله عز وجل في مؤتمر الجيزة: أعاهد الله أن أطبق الشريعة كتابا وسنة بكل جزئياتها. هذا موجود على الإنترنت إلى الآن يا دكتور، وأنا أعلم أنك صادق وأن الظروف تحول بينك وبين هذا. أنت تعرف أن طبعا هذا الكلام موجه إلى الجميع، هذه الآية التي قال فيها عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بإيه بقى؟ ليه؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإياك يا سيادة الرئيس ونقض العهد مع الله عز وجل. وأكرر، أنا أعلم أن الظروف ظروف ملتبسة جدا، وأننا كإسلاميين للأسف الشديد كل واحد بيطلع التصريح، أنا مش فاهم، كلنا بقينا سياسيين لهذه الدرجة، كل واحد بيطلع له تصريح بيتكلم على مزاجه وخلاص، وده محسوب على إيه؟ على السلفيين، ده مش عارف التنظيم السلفي، وده الجماعة السلفية، وده الـ 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 الجبهة السلفية، وده الوحدة السلفية، أي حاجة، وكل واحد بيقول أي حاجة وخلاص. بقى فيه نوع من الارتباك نحن الذين نسببه. فأنا أقول مرة ثانية إخواني الكرام، ينبغي علينا أن نقف وقفة واحدة وراء رئيسنا، فهذا ولي أمر بصدق، لأنه قد رشحته كل الدوائر الإسلامية في مصر بفضل الله عز وجل، ثم نجح بأغلبية الأصوات في أول انتخاب حر يحدث على أرض مصر. هذا الرئيس لا يجوز لك أن تفتأت عليه ولا أن تتطاول عليه ولا أن تسعى في هزيمته أمام أعداء الإسلام، دول أعداء الإسلام، دول أعداء الإسلام. فأنا أذكرك مرة ثانية بمسألة الموالاة والمعاداة، دين الإسلام مبني على محبة الله عز وجل ومحبة أوليائه وبغض أعدائه سبحانه وتعالى. وراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وراجع كمان كلام الإمام الطبري على قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وكلام القرطبي على قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وأنا في الحقيقة ما كنت أريد أن أتكلم في هذا الموضوع، أنا كان في ذهني موضوع تاني خالص يكون بداية اللقاء عبر هذه الشاشة، ولكن الأحداث تتلاحق يا أخوانا، هنعمل إيه؟ الأحداث تتلاحق. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.